الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أمر الله عز وجل في هذه الآية بإيتاء النساء صدقاتهن، والمراد بذلك المهر. وآتوا النساء، هل الخطاب للأزواج أو للأولياء؟ محل نزاع بين العلماء، فهنالك من قال الخطاب للأولياء، أي يجب على الأولياء أن يدفعوا المهر للنساء ولا يأخذوا مهورهن من غير طيب نفس منهن. وكان الناس في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أو أخته فإنه يأخذ مهرها، فنهى الله عز وجل عن ذلك، فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهذا قول أهل العلم في تأويل الآية، أن المراد بذلك الأولياء. وقال آخرون: المراد بذلك الأزواج، فإذا تزوج الرجل بامرأة على وأخر المهر إلى أجل معلوم مثلا، فيحرم عليه أن يستولي على مهورهن، والواجب عليه أن يعطي زوجته مهرها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والمهر يقال له صداق، لأنه يدل على صدق الطلب والرغبة في النكاح، كالصدقة يقال لها صدقة لأنها تدل على صدق العبد في إيمانه، وذلك أن المال محبوب فلا يبذل إلا في شيء محبوب. إذن على هذا التأويل المراد بذلك الأزواج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومن رجح أن المراد بذلك الأزواج قال: الآيات في سياق الأزواج: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن. فالآية في سياق الأزواج ولا ذكر للأولياء. وعلى كل، هذا القول أظهر باعتبار سياق الآيات، والقول الآخر قول معتبر شرعا سواء دلت عليه هذه الآية أو لا، فإن الصداق حق من حقوق المرأة، فليس الأولياء أن يستولوا على صداق المرأة إلا فيما يتعلق بالأب، ففيه نزاع بين العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أما غير الأب فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداق المرأة، وتعفف الأب أكمل في حقه وأحسن، وإن أخذ ما يحتاج إليه فلا إثم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. والتعفف والتنزه خير. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي هذا بيان إلى أن النكاح يكون عن صداق، والصداق واجب في النكاح، ولا يجوز للشخص أن يتزوج بغير صداق، فإن هذه الهبة التي جعلها الله عز وجل خاصة بنبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: خالصا لك من دون المؤمنين. وقيل المراد بهذه الآية النهي عن نكاح الشغار، فقد كانوا في الجاهلية يزوج الرجل ابنته أو أخته على شخص ويشترط عليه أن يزوجه أو أن يزوج ابنه بابنته أو بأخته من غير مهر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، فقالوا الآية واردة في شأن نكاح الشغار، ففرض الله عز وجل المهر وأبطل نكاح الشغار. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة بمعنى العطية. قال بعضهم أصل ذلك عطية النحل كالمنيحة، عطية الحيوان من أجل شرب اللبن، والفقار من أجل الركوب عليه على فقار ظهره، والعارية للنخل. فقالوا أصل ذلك عطية النحل، ثم استعملت في العطية عموما. فالنحل بمعنى العطية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية، وهذا مستلزم لطيب النفس، فإن المعطي والواهب يهب عن طيب نفسه بعكس المعاوض كالبائع والمشتري، فيعطي لا عن تبرع المحض، وإنما يريد العوض، فنفس لا تطيب إلا بالعوض ودفع من أجل العوض. فالنحلة بمعنى العطية أي عطية عن طيب نفس من قبيل الجود والكرم وطيب النفس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقيل النحلة بمعنى الشرعة كما يقال الملل والنحل، وفلان منتحل للإسلام، ونحلة فلان كذا وكذا أي الدين الذي يدين به. والمعنى أن الشرعة واجبة وفريضة، واجبة ودين شرعه الله عز وجل وأوجبه عليكم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ونحلة منصوبة على المصدر، فإن آتوا فيه معنى انحلوا أي انحلوهن نحلة، أو منصوبة بفعل محذوف يقدر انحلوهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فإن طبن لكم أي الأزواج، والمراد بالأزواج الزوجات، عن شيء أي من الصداق، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي طابت أنفسهن ببذل شيء من المهر لكم من غير إكراه فكلوا هنيئا مريئا، فهذا مما أحله الله عز وجل، لكن بالشرط الذي ذكره سبحانه وتعالى، فإن إن شرطية، فإن طبنا، وهذا فعل الشرط، وجواب الشرط فكلوا هنيئا مريئا، ولم يقل فإن أعطيناكم، فإن العطاء قد يكون عن طيب نفس، وقد يكون رغبة أو رهبة من جهة المرأة، فقد تخاف سوء العشرة من زوجها فتبذل شيئا من مالها، أو يخاف أن يتزوج عليها فتراضيه بشيء من مهرها، فقد تبذل شيء من مهرها رغبة أو رهبة. فلهذا اشترط الله عز وجل الطيب، اشترط طيب النفس، فإن طبنا فلا بد من معرفة ذلك ومن التحري في هذا الأمر، ولا يتعجل الشخص بالأخذ من مهر زوجته حتى ينظر ما الدافع لذلك، هل هو طيب نفس أم من قبيل الخوف من شيء أو الرغبة في شيء، وإذا تردد وشك ابتعد وتنزه، فلا يأخذ شيئا من مهر زوجته إلا إذا طاب نفسها بذلك وكان البذل من جهتها من غير مسألة من جهة الزوج، وإنما تبدل شيئا من مهرها له عن طيب نفس من غير مسألة ولا إكراه، ولا تفعل ذلك رغبة ورهبة من شيء. فلهذا قال فإن طبنا، ولم يقل فإن بذلنا وأعطينا. فلا بد من مراعاة هذا الشرط، فإن طبنا لكم عن شيء سواء كان كثيرا أو قليلا، منه أي من الصداق والمهر، أي كائن عن شيء كائن منه، نفسا منصوب على التمييز وتمييز عن الفاعل، أي طابت أنفسهن، طابت أنفسهن. فإن طابت أنفسهن بالشيء الذي بذلنه من المهر فكلوه، وهذا كما عرفنا جواب الشرط، وذكر الله عز وجل الأكل باعتبار أنه أكمل ما يفعل وليس ذلك بشرط، فإن المراد بذلك عموم الانتفاع، لكن أكثر ما يفعل وأحسن ما يفعل هو التنعم بالمال في المطعم والمشرب، فلهذا يذكر الأكل ويراد به ما هو أوسع من ذلك، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ليس المراد بذلك مجرد الأكل، لكن ذكر الأكل باعتبار أنه أعم المنافع وأتم المنافع، ولا فإن غير الأكل يدخل في ذلك، كالذي يأخذ مال اليتيم ويبني له بيتا أي لنفسه، أو يشتري سيارة، أو يشتري لنفسه ثيابا يقوم بلبسها، أو غير ذلك من المنافع، كل هذا داخل في الوعيد. وهناك الله عز وجل فكلوه أي انتفعوا به، سواء كان بالأكل أو الشرب أو غير ذلك من أنواع المنافع، فكلوه هنيئا مريئا أي طيبا نافعا لا منغص فيه ولا داء. والشيء الهني هو الشيء الطيب والمريء الذي يدخل إلى البطن بكل سهولة ويسر ولا يحصل منه داء ولا شيء من المتاعب. ولهذا قال بعضهم هنيئا أي طيبا مريئا لا داء فيه، فقال فكلوه هنيئا مريئا. وهنيئا قد تكون منصوبة على، تكون صفة لمصدر محذوف، أي فكلوه أكلا هنيئا مريئا، أو أنها أو أنهما نصب على الحال، فكلوه أي مهنئا مطيئا مريئا، كل ذلك محتمل، فكلوه أي أكلا هنيئا مريئا، فتكون صفة لمصدر محذوف، ويصح أن ينصب أيضا على الحال. قال فكلوه هنيئا مريئا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا لا يجوز للأزواج أن يأخذوا شيئا من مهر النساء إلا بهذا الشرط الذي ذكره الله عز وجل، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإذا لم يوجد هذا الشرط فالأصل في ذلك الحرمة وعدم الجواز. إلى هنا والحمد لله.